أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والإجماع وإن لم يكن محققان على وجه يوجب القاطع، إلا أن المظنون قويان تحققه على عدم اللزوم. كان الكلام في المقتضي والمانع، المذكورين لإفادة المعاطاة للزوم. تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى سبعة أدلة تفيد أن المعاطاة تثبت لزوم الملك، فهذا هو المقتضي. ثم تطرق إلى المانع، وهو الإجماع المدعى على عدم لزوم الملك الحاصل من المعاطاة. فإما أن ننكر أصل ثبوت الإجماع، وإما أن ننكر كاشفية هذا الإجماع عن قول المعصوم عليه السلام. النتيجة النهائية: المقتضي موجود، وهي الأدلة السبعة التي تثبت أن المعاطاة تفيد لزوم الملك، والمانع مشكوك فيه. فما هي النتيجة النهائية يا شيخنا الأنصاري؟ يقول: هذا الإجماع لا يمكن أن ندعي أنه قطعي الثبوت، فلو كان هذا الإجماع قطعي الثبوت لرفعنا اليد عن الأدلة السبعة التي تفيد أن المعاطاة مفادها لزوم الملك. ولكن يوجد ظن لا يرقى إلى درجة القاطع، لكن هذا الظن ظن قوي قد يرقى إلى درجة الإطمئنان، والإطمئنان حجة. ومفاد هذا الظن أن المعاطاة إما أن تقترن بلفظين أو لا تقترن بلفظ. فالمعاطاة التي تقترن بلافظ، وهذا اللافظ يدل على التمليك، هذه يستفاد منها لزوم الملك. وأما المعاطاة التي ليس فيها لافظ أصلا، أو فيها لافظ لكن هذا اللفظ لا يدل على التمليك، وإنما هذا اللفظ من جملة القرائن الدالة على البيع مثل التقابض، فحينئذ لا يمكن أن ندعي أن هذه المعاطاة تفيد الملك اللازم. وإذا راجعنا الروايات يظهر من هذه الروايات أن إيجاب البيع لا يتم إلا باللافظ، وإذا رجعنا إلى السيرة بين المتشرعة نجد أنها على نحوين. النحو الأول فيما يتعلق بالأمور الحقيرة كإعطاء تمرة، فإننا نجد الناس يتساهلون في التعاطي ويرون جواز الرجوع في الأمور الحقيرة، بخلاف الأمور الخطيرة كبيع الدار والعقار، فإن الناس لا تكتفي بمجرد التعاطي من دون اقترانه بما يدل على اللزوم، كما أن الناس لا ترى جواز الرجوع في الأمور الخطيرة كبيع البيت. إذن مقتضى الروايات الشريفة أن اللزوم يحصل من اللافظ ولا يستفاد من التعاطي، ومقتضى السيرة في خصوص الأمور الخطيرة أن مجرد التعاطي لا يكتفى به في بيع الأمور الخطيرة، بل لا بد من وجود ما يدل على عدم جواز الرجوع، ولا بد من وجود ما يدل على اللزوم، بخلاف الأمور الحقيرة فإن السيرة قائمة على جواز الرجوع. النتيجة النهائية إلى هنا: لا نستفيد الملك اللازم من مجرد التعاطي إن لم يقترن التعاطي بلفظين. نقرأ هذا المقدار: والإجماع، قال الشيخ الأنصاري، هذه أمور الآن تدل على عدم لزوم المعاطاة، يعني عدم لزوم الملك الحاصل من المعاطاة. والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القاطع، يعني يوجب القاطع بأن الشارع يمنع لزوم الملك من المعاطاة، إلا أن المظنون قويان تحققه تحقق الإجماع على عدم اللزوم، يعني على عدم لزوم الملك من المعاطاة. في أي مورد؟ على عدم اللزوم مع هذا الشرط، مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، يعني المعاطاة المجردة عن اللفظ. والمراد بالمجرد عن اللفظ إما أساسا ليس فيها لفظ، وإما فيها لفظ لكن لا يدل على التمليك. فنقول هكذا، نجمعها في هذا العنوان: المعاطاة المجردة عن اللفظ الدال على التمليك، عنوان التجريد عن اللفظ الدال على التمليك، إما أساسا سالبة بانتفاء الموضوع يعني لا يوجد لفظ، أو سالبة بانتفاء المحمول يوجد لفظ لكنه لا يدل على التمليك. لاحظ العبارة: مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك. هذا العنوان العام، عدم وجود لفظ يدل على إنشاء التمليك من المعاطاة. الشق الأول، المصداق الأول: سواء لم يوجد لفظ أصلا يعني يدل على التمليك، هذا سالبة من انتفاء الموضوع، لا يوجد لفظ أصلا، معاطاة مجرد عن اللفظ. المصداق الثاني: أم وجد يعني لفظ ولكن لم يمشئ التمليك به بهذا اللفظ، بل كان هذا اللفظ الموجود من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. كيف أنه عند الإقباض قد يستكشف التمليك فقد من هذا اللفظ. إلى هنا نتكلم عن الإجماع. وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، وقد يظهر ذلك ماذا؟ أن اللزوم يستفاد من اللفظ. من غير واحد من الأخبار عدة أخبار، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ يعني بسبب اللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. جيد، الآن يأتي إلى السيرة. يقول السيرة قائمة على وجود ما يوجب اللزوم. ما يوجب اللزوم إما لافظ أو لأقل صفق الكفين. قال بل يمكن دعوى، الآن يترقى من الروايات إلى السيرة، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة، في الأمور الباهظة الثمن، مثلا في بيع الذهب، في بيع البيوت التي يراد بها بهذه البيوع الخطيرة عدم الرجوع بمجرد التراضي. يعني ما يكتفون بالرجوع عن البيع بمجرد التراضي، واضح ولا؟ بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. شو؟ لاحظ العبارة حتى لا توهمك، لاحظ كيف بنقراها. بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي. واضحة العبارة؟ تخلي جملة معترضة في البيوع الخطيرة، تخلي جملة معترضة أو تفتح قوس التي يراد بها عدم الرجوع، تغلق القوس. فهذا قيد التي يراد بها عدم الرجوع، يعني هذا المراد بالبيوع الخطيرة، يعني في الأمور الخطيرة والثمينة لا ينشئ البيع لكي يصح الرجوع. عادة الناس في الأمور الخطيرة تريد اللزوم. أنا أشتري منك عمارة بعدين يوم ثاني أنا أرجعها، اشتري ذهب بنزين يوم ثاني أو في نفس اللحظة ترجع علي تخرب الصفقات. ففي الأمور الخطيرة يراد عدم الرجوع. لاحظ العبارة بدون الآن ما بين القوسين، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي. لا يقبل مجرد التراضي، بل لا بد من وجود ما يدل على اللزوم كاللفظ أو الصفق. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية مبارك باشا. مبارك باط. نعم، يكتفون بالتعاطي، العقلاء يكتفون بالتعاطي في المحقرات الأشياء الصغيرة ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها في المحقرات، يرون جواز الرجوع، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، إذا العين تلفت استخدمت ربما ينكرون الرجوع، ولكن مع بقاء العينين يعني عين الثمن وعين المثمن يرى العقلاء جواز الرجوع. نعم، التفت جيدا. الآن يعقب بشيء مهم، يقول يرون الاكتفاء بمطلق الإنشاء القولي. يعني ماذا يراد مطلق الإنشاء القولي؟ هناك إنشاء فيه شروط: أن يكون باللغة العربية، وأن يكون بصيغة الماضي، وأن يكون شروط. وأحيانا نقول لا نشترط الماضوية، لا نشترط أن يكون بصيغة الماضي، بعتك قبلت، ممكن حتى المضارع أبيعك أقبل. واضح ولا؟ بعني أقبل بصيغة أمر. فإذن مطلق الإنشاء القولي يكفي في تحقق اللزوم. قد يقال هذا من السيرة، يعني بحسب سيرة الناس لا يشترط الماضوية، يكفي مطلق الإنشاء القولي. قال: نعم الاكتفاء في اللزوم، يعني لزوم الملك في اللفظ الموجود في المعاطاة، بمطلق الإنشاء القولي. ما المراد مطلق الإنشاء القولي؟ يعني سواء فيه ماضوية أو لا، المهم إنشاء لفظي ولو اختلت بعض الشروط كشرط الماضوية. غير بعيدين. ما هو الدليل على ذلك؟ أولا قال للسيرة، ثانيا ولغير واحد من الأخبار، كما سيجي إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. هذا تمام الكلام في الأدلة المقامة على لزوم الملك الحاصل من المعاطات. وإلى هنا، إلى هنا اتضح أن رأي الشيخ الأنصاري أن المعاطات تفيد الملك، لكن المعاطات التي فيها لاف تفيد الملك اللازم، وأما المعاطات التي ليس فيها ما ليس فيها لافظ فغير معلوم أنها تفيد الملك اللازم. لم يقل أنها تفيد الملك الجائز أو المتزلزل. إلى هنا شيخ الأنصاري بعد كل مناقشة تستنبط رأي. الآن الفتوى إلى هنا، لذلك الفقهاء ما تستنبط فتاواهم من كتبهم الاستدلالية، لأنه في مقام البحث والتنقيب. الفتوى بعد الانتهاء من البحث. واضح إن شاء الله. إلى هنا اتضح أن المعاطات إذا اقترنت بلفظ دال على التمليك أفادت لزوم الملك، وإن لم تقترن فغير معلوم أنها تفيد لزوم الملك. جيد. هناك رواية مفادها: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وهذه الرواية قد يستدل بها على عدم لزوم الملك الحاصل من المعاطات، أو قد يستدل بها على أن المعاطات تفيد الإباحة. لماذا؟ لأن المعاطات ليس فيها كلام، والرواية تقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فالمعاطات إذا لم تقترن بكلام، إذا اقترنت بكلام انتهى الكلام فيها، تفيد لزوم الملك. كلامنا في المعاطات التي لم تقترن بكلام، لم تقترن بلفظ دال على التمليك، بمقتضى رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إما نستفيد الإباحة أو نستفيد عدم لزوم الملك. هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إذا نجمع بينها وبين ما دل على صحة مطلق البيع، مطلق البيع صحيح، يعني هذا البيع سواء اقترن بلفظ أو لم يقترن بلفظ فهو صحيح، يعني البيع اللفظي والبيع المعاطاتي صحيح، نجمع بين هذا ما دل على صحة مطلق البيع ورواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إن المعاطاة تفيد الملك الجائز. لو نحن ورواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ننفي المعاطاة التي ليس فيها لفظ ويمكن نثبت لها الإباحة، لكن إذا ضمينا هذه الرواية إلى الرواية إلى الأدلة التي تفيد صحة مطلق البيع، مطلق البيع صحيح، البيع القولي والبيع الفعلي المعاطاتي، إذا بيع صحيح بيع يعني يفيد الملك، نقرن بهذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني اللي يفيد لزوم الحلية ولزوم الحرمة الكلام، يصير البيع المعاطاتي غير المقترن بلفظين يفيد الملك الجائز المتزلزل، فهو موافق لمبنى المحقق الكركي. واضح إن شاء الله. ثم يقول الشيخ الأنصاري: دعنا نفقه أولا هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، نأخذها بالكامل من المصدر حتى نلحظ السياق، ثم بعد ذلك نلحظ معاني هذه الكلمة، معنى التحليل والتحريم الوارد في الرواية، ويذكر أربعة معاني ثم يناقش هذه المعاني ويرفض المعنى الأول والثاني ويقول الصحيح هو إما الثالث أو الرابع. الله، نقرأ هذا المقدار. درس اليوم بسيط، ما في مطالب صعبة، حتى العبارة سهلة. قال: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطات تارة، يعني تمسك به تارة على عدم إفادة المعاطات إباحة التصرف. أصلا المعاطات ما تفيد إباحة التصرف، لماذا؟ لأن اللي يحلل وحرم الكلام يعني اللي يبيح هو الكلام. تمسك به تارة على عدم إفادة المعاطات إباحة التصرف، هذا يصير خلاف مبنى المشهور أن المعاطات تفيد الإباحة، وأخرى يعني وتمسك بهذا الخبر مرة أخرى على عدم إفادتها، إفادة المعاطات، اللزوم، لزوم الملك، يعني ملك موجود لكن غير لازم. من وين استفدنا هذا؟ من وين استفدنا عدم لزوم الملك؟ ليس بمجرد هذه الرواية إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، وإنما هذا مقتضى الجمع بين رواية إنما يحل الكلام ويحرم الكلام والأدلة الدالة على صحة مطلق البيع. قال: جمعا بينه، يعني بين الخبر إنما يحل الكلام ويحرم الكلام وبين ما دل، جمعا يعني من أجل الجمع، يعني بسبب الجمع قلنا بأن المعاطات تفيد الملك غير اللازم، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، هكذا قال: مقتضى الجمع بين خبر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وبين ما دل على صحة مطلق البيع هو القول بالملك المتزلزل في المعاطات غير المقترنة باللافظ، وهو هذا الخبر، وهو قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وتوضيح المراد منه من الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في باب بيع ما ليس عنده، يعني ما ليس موجودا عنده، شيء ما موجود عنده الآن، وبيع. للآن البضاعة ما جت يبيعها، أو مو حاضرة عنده يبيعها. والشيخ شيخ الطوسي ذكر في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج كما في نسخة تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، أو ابن نجيح كما في نسخة الكافي للكليني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. جيد. عندنا روايات كثيرة وردت بهذا المضمون، وهو بيع ما ليس عنده، لكن لم يرد فيها هذا المقطع ذيل: إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. قال: وقد ورد بمضمون هذا الخبر. ما هو مضمون هذا الخبر؟ بيع ما ليس عنده. روايات أخرى مجردة، لكنها مجردة، عن قوله عليه السلام: إنما يحل الكلام، إلى آخره. كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة. ما المراد بالمقاولة؟ المواعدة، هذا عطف بيان. يعني ما المراد بالمقاولة؟ يعني الوعد من دون اتفاق، من دون إبراب اتفاق. المقاولة وعد من دون إبرام اتفاق، يعني أنت حضر لي هذه البضاعة وأنا ما بقصر وياك، حضر لي هذا وأنا أشتري منك، هذه مقاولة. هذا مجرد وعد، ما صار اتفاق وعقد. بعتك اشتريت، ما صار. على أن كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ما لم يوجب، يعني ماذا يوجب؟ يعني ما لم يكن البيع واجبا، يعني ما لم يقتضي وقوع أخذ البيع، يعني مجرد واعد من دون عقد، من دون اتفاق، يعني اتفاق من دون عقد، اتفقوا بس ما عقدوا، تواعدوا لكن ما عقدوا. إذن هذه المواعدة ما لم توجب بيع المتاع، يعني ما لم يكن بيع المتاع واجبا، يعني حصل عقد لازم، يعني مجرد مواعدة ومقاولة من دون حصول البيع اللازم، ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهان. الوجه الأول، التفتوا جيدا، الوجه الأول والوجه الثاني، أبين ونقرأ. الوجه الأول: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني اللي يحلل لفظ الحلية واللي يحرم لفظ الحرمة. فلفظ الحلية كلام ولفظ الحرمة كلام، واضحة ولا؟ فبالإتيان بهذين اللفظين تحصل الحلية والحرمة. إذن هذا غير ناظر إلى مضمونهما، يكفي هذه اللفظة، لفظ حل ومشتقاته وحرمة ومشتقاته. إذن ناظر إلى الدال دون المدلول. الثاني: لا يا أخي، الدال والمدلول معا. يعني ناظر إلى اللفظ ومضمون اللفظ. مثلا في عقد النكاح وعقد الزواج هناك ألفاظ خاصة تثبت عقد النكاح، من دون هذه الألفاظ ما يتم عقد النكاح. مثلا في عقد المتعة النكاح المنقطع ما يتم إلا بلفظة متعتك نفسي على مهر قدره كذا لمدة كذا. لو لم تقل متعتك نفسي، قالت سلمتك نفسي، آجرتك نفسي، آجرتك بضعي، أبحت لك نفسي، ما يتم، تظل حرام عليه، تحرم عليه، ما تحل إليه. إنما يحلل الكلام، يعني الكلام بمضمون معين، يعني دال معين ومدلول معين. وإلا أبحت لك فرجي، أبحت لك نفسي، أبحت لك نفسي مؤدى متعتك نفسي، فالمضمون واحد لكن الدال مختلف. فإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ناظر إلى الدال والمدلول معا، الدال والمضمون معا، بخلاف القول الأول الذي يرى يكفي الدال من دون نظر إلى المدلول، من دون نظر إلى المضمون. نقرأ هذا المقدار وجوها. الأول أن يراد من الكلام في المقامين التحليل والتحريم، اللفظ الدال على التحليل والتحريم، يعني الدال دون المدلول، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، يعني بلفظ الحل ولفظ التحريم، التحليل والتحريم، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام. مجرد تقصد التحليل أو التحريم ما يتحقق، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. لا بد من ألفاظ، لكن هنا ناظر إلى خصوص الدال دون المدلول. الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، الدال مع المدلول، دال معين ومدلول معين، كما في قولك هذا الكلام صحيح، يعني هذا الكلام بمضمونه صحيح، وليس المراد هذا الكلام في اللغة العربية نحويا صحيح ومضمونه الله يعلم، هذا الكلام صحيح يعني مضمونه صحيح، هذا الكلام فاسد يعني مضمونه باطل عاطل فاسد، لا مجرد اللفظ عن الصوت صحيح، يعني هذا الصوت صحيح النطق صحيح، ويكون المراد أن المطلب الواحد مثل زواج المتعة يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. اتذكر حضرنا عقد واحد في البحرين، كان يانا شيخ قال سبحان الله كلمتين تحلل كلمتين تحرم، زوجتك نفسي قبلت وتحلل، انت طالق تحرم، واضح، هاي امور توقيفية، زوجتك هذا تحلل ما تحرم، أنت طالق هذا تحرم ما تحلل. ذلك قال باختلاف المضامين المؤدات بالكلام، مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع، يعني التسليط على البضع فرج المرأة مدة معينة يتأتى، يعني مدة محددة في عقد المتعة يتأتى، يعني يحصل بقولها، قول المرأة المتمتع بها ملكتك بضعي. شوف كل العبارات كلها ما تفيد المتعة إلا عبارة متعتك نفسي، ملكتك بضعي أو سلطتك عليه على بضعي أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، يعني أحللت نفسي لك، وبقولها متعتك نفسي بكذا، فما عدا الأخير ما عداها متعتك نفسي موجب لتحريمه، يعني لتحريمها، تحريم المرأة عليه، ولو قال لا يوجب تحليلها له لكان أفضل. فما عدا الأخير، يعني هذه التعابير كلها عدا الأخير، متعتك نفسي، لا توجب تحليل المرأة له بل تبقى على تحريمها، والأخير محل. وبهذا المعنى ورد قوله إنما بهذا المعنى، يعني ماذا الكلام بمضمونه، ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقار، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذران ولا بقران، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرطين، يعني غير النصف والثلث، ولا يسمي بذران ولا بقران، فإنما يحرم الكلام. جيد. القول الثالث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني كلمة واحدة هي اللي تحلل وكلمة واحدة هي اللي تحرم، مثل كلمة زوجتك هي تحلل، كلمة أنت طالق هي التي تحرم. واضح ولا؟ وهذا أيضا محتمل في روايات المزارعة. نقرأ المقدار الثالث، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجود هذا الكلام الواحد كلفظ زوجتك، وعدمه عدم وجود هذا الكلام الواحد كلفظ زوجته، فيكون وجوده محللا، وجود الكلام الواحد زوجته، وعدمه محرما، عدم وجود لفظ زوجته محرما، أو بالعكس، يعني يكون وجوده محرما، مثل أنت طالق، أنت علي كظهر أمي كما في الظهار، وعدم وجوده محلل إذا ما ظاهرها، لم يقل لها أنت علي كظهر أمي، أو لم يطلقها، أو باعتبار محله وغير محله، يعني جاء بالبيع في محله تم البيع، جاء في البيع بالبيع في غير محله ما يتم البيع، لذلك قال أو باعتبار محله محل الكلام وغير محله، فيحل في محله، حل عقد البيع في محله، ويحرم في غير عقد البيع لا يحل إذا كان في غير موضعه. ويحتمل هذا الوجه، ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. جيد. المعنى الرابع والأخير، أن يراد بالتحليل والتحريم خصوص المواعدة والمقاولة من دون عقد، يعني مجرد واعد من دون عقد، أو اتفاق من دون عقد، من دون إجراء عقد. قال الرابع، أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة. ما المراد بالمقاولة؟ الوعد من دون عقد. ومن الكلام المحرم، هذا المحلل، المحلل خصوص المواعدة، المحرم إيجاب البيع وإيقاع، يعني المحلل المواعدة والمحرم العقد. واضح ولا؟ يلا انت جيب لي هاي البضاعة وإن شاء الله أنا أشتريها منك، هذا يحلل. كيف يحرم؟ جبت البضاعة اشتريتها منك، بعتك قبلت، انتقلت البضاعة إلي صارت حرام عليك، فبالعقد حرمت. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في بيان المعاني الأربعة للرواية الشريفة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يبقى الكلام في مناقشة هذه المعاني الأربعة. الشيخ الأنصاري يرد المعنى الأول والثاني ويقول إن المراد إما الثالث أو الرابع، ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.